Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء بيوافق يوم 4 شهر 5 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. المظاهرات بتؤدي لإقفال جامعة الخرطوم، والشرطة بتستخدم القوة المفرطة والبومبان لتفريق الطلاب.
قام الطلاب وقف احتجاجية سلمية للشارع، الشرطة واجههم بكل ما فيها من بومبان لقنابل صوتية لمياه رش بألوان غريبة.
شبكة الصحفيين لحقوق الإنسان بتقول جهاز الأمن سيطر على الصحافة وكمم أفواه الصحفيين ومنع حرية التعبير،
وما يسعى جهاز الأمن في كل فرصة وفي كل سانحة أن يكثف قمعه للصحافة والصحفيين.
حريق بيقضي على حوالي 7000 نخلة في مناطق المحز بالشمالية، وبيدمر 17 بيت، وبيؤدي لوفاة طفل في قريضة.
نحار اليوم الساعة 3:30 قام الحريق في حي النسبة أصل من بلد عشرة بلدين، بلد الواحد وبلد الثاني 17 بيت.
الحكومة بتطبق زيادات مفاجئة على سعر الدولار الجمركي ورسوم المواني، ومسرح البجا بيتجهوا لمقاضاة ولاية البحر الأحمر.
بقت تمية القضية، ده خلانا نضطر عبر الوسائل السلمية نتحرك بمسيرة ونرفع مذكر الجوال، لكن الشرطة عملت معانا بكل عمر وتم اعتقالنا.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. تواصلت تظاهرات طلاب جامعة الخرطوم يوم أمس الثلاثاء مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة اتحاد الطلاب وتفكيك الوحدات الجهادية. وقال طالب بجامعة الخرطوم لراديو دبنجا بأن الشرطة والأجهزة الأمنية واجهت المتظاهرين قدام بوابة الجامعة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، ووضح إصابة عشرات الطلاب بإصابات متفاوتة واعتقال طلاب آخرين. واتهم الطالب الحرس الجامعي بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية في اعتقال الطالب عاصم يوم الاثنين أمام بوابة الجامعة، وأشار لاحتجاز الطلاب لواحد من ضباط الشرطة في الجامعة لمغايضته بالطالب المعتقل قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق من يوم الاثنين. وكشف الطالب عن استمرار اعتصام طلاب جامعة الخرطوم عن الدراسة، وشدد على ضرورة التزام إدارة الجامعة بتنفيذ مطالبهم. وأضاف طالب بجامعة الخرطوم لراديو دبنجا في الخصوص
قاموا طلاب جامعة الخرطوم في مخاطبة يتكلموا بخصوص مطالبهم القديمة، إطلاق سراح المعتقلين، عودة الاتحاد، أبية جامعية آمنة، إزالة الوحدات الجهادية. قاموا الطلاب وقف احتجاجية سلمية للشارع، الشرطة واجههم بكل ما فيها من بومبام لقنابل صوتية لمياه رش بألوان غريبة. وحتى الآن في مناشرات بين الشرطة والطلبة، وفي عدد مصابين زي عشرات الطلاب مصابين حتى الآن. أحدث أمس تم اعتقال طالب على بودي متر من بوابة النشاط، وفي تواطؤ واضح الحرس الجامعي مع الأجهزة الأمنية تم اعتقال طالب. رد فيه لذلك الطلبة قابوا ولقوا واحد ضابط شرطة وأداك الطلبة استجابوا وما وفقوه في نفس اليوم.
وفي نفس الموضوع أصدر مجلس عمداء جامعة الخرطوم يوم الثلاثاء قرار علق بموجبه الدراسة بكل كليات ومدارس مجمع الوسط اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء ولأجل غير مسمى. وأدام بيان صادر عن مجلس العمدة أمس ما صدر من سلوك مشين من بعض الطلاب في حق بعض الأساتذة والعاملين من تعدي واعتداء مستنكر ومستهجن في حق البروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن مدير الجامعة الأسبق، وتسبيب الأذى الجسيم لغائد الحرس الجامعي وبعض أفراد الحرس، حيث لا يزال بعضهم بتلقى العلاج في المستشفى. وأشار البيان كذلك للتعدي على حرمة القاعات الدراسية وتمزيق الامتحانات وتعويق سير الدراسة في كل كليات الوسط مع إتلاف أجزاء من سور الجامعة وممتلكاتها. أطلقت نيابة قسم شرطة بانت بأمدرمان صباح يوم الثلاثاء صلاح فارس أحمد وكمال عريس الطالبين في الجامعة الأهلية بالضمانة العادية بعد ما أمضوا 7 أيام في حراسة الشرطة في أمدرمان. وقال المحامي عوض باشا محامي الدفاع عن الطالبين الاثنين لراديو دبنجا، قال بأن نيابة القسم وجهت تهم الشغب والإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة للطالبين بتهمة المشاركة في مظاهرات جامعة أمدرمان الأهلية اللي قتل فيها الطالب محمد الصادق رميا بالرصاص الأربعاء الماضي. ووضح المحامي بأن إطلاق سراح الطالبين فارس وكمال جاء بعد ما تقدمت هيئة الدفاع بطلب الضمانة قبل 3 أيام، لكن وكيل النيابة رفض طلبهم وقام باحتجازهم لمدة 7 أيام من دون أي سبب قانوني. ووضح باشا بأن احتجاز الطالبين الاثنين لمدة 7 أيام من دون تقديم للمحاكمة أو الضمان العادي أو التعهد الشخصي بينافي القانون. وقال المحامي بأن نيابة القسم صادقت على طلب فقط يوم الثلاثاء، ومن بعدها قامت بإطلاق سراح الطالبين وهم الآن مع أهلهم حتى إشعار آخر. وأضاف المحامي عوض باشا لراديو دبنجا من مدينة أمدرمان:
المقبوض عليهم للطالبين تم القبض عليهم في الجامعة الأهلية اللي هو كان يوم الأربعاء الماضي، تقدم لهم في النيابة المختصة الجمالية عشان نازل خلاصتها حولوا من المحاكمة عشان هم عارفين الغالب القضايا يقول كلام يعني. في النيابة برضو رفض طلبنا، طلب الإحالة من المحاكمة. اليوم البعض اللي هو من مبارح قلنا طلبنا صورة من القرار الأول بتاع رفض الضمانة ورفض الإحالة، وقلنا عملنا استئناف للوكيل الأول. ليلة تفاجأنا إنه هو غير من رؤيته، مع إنه أصلا الطلاب دي من فترة بس 7 يوم في الحبس هو وضع لا قانوني. أطبيعي إنه يا أصلا يفقد صلاحهم بالضمان العادي ولا بالتعهد الشخصي ولا يصيروا من المحاكمة حتى من قبل يجي الكلام. الطلاب دي قاعدوا لفترة 7 يوم دون أن يسوي قانوني. الليلة تفاجأنا إنه هو قام صدق بالضمانة وأفقد صلاحهم بالضمان العادي.
وفي الخرطوم شدد جهاز الأمن والمخابرات على إنه ما بيسمح بنقل الصراع والعنف للعاصمة الخرطوم. واعتبر نائب المدير العام لجهاز الأمن أسامة مختار أمن العاصمة السودانية خط أحمر، مؤكدا الحيلولة دون نقل العنف لضواحية. وقال خلال مخاطبته احتفال تخريج دفعات من قوات جهاز الأمن يوم الثلاثاء إنهم ما حيتركوا البلد لأي عابس، وإنهم ما حيسمحوا بإنهياره كما انهارت دول مهمة في الإقليم وسادتها الفوضى والاضطرابات، وإن عدم فيها الأمن وامتلأت شوارعها بالدمار والدماء. واسترسل بالقول بأن العمليات العسكرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بسطت الأمن وجعلت التمرد بعيش أيامه الأخيرة. يتوفى الطفل رمز الجمال حسن آدم اللي بيبلغ من العمر 6 سنوات في حريق اندلع بحي النصر بمدينة قريضة بولاية جنوب دارفور نهار يوم الثلاثاء، ودمر الحريق كذلك 17 بيت بالكامل في حي النصر. وقال الشهود في قريضة لراديو دبنجا بأن الحريق اللي اندلع بالنهار كان سريع وانتشر بسرعة مما أدى لوفاة الطفل وحرق 17 بيت في الحي. وذكروا الشهود بأنه عدم وجود عربية مطافي في المدينة ساهم في ازدياد الخسائر، وأشاروا إلى أن أصحاب المنازل المدمرة بيعيشوا الآن في العراء، ودعوا السلطات للتدخل ونجدة المضررين. وقالت مواطنة من قريضة لراديو دبنجا في الخصوصة:
الحارة اليوم الساعة 3:30 قام الحريق في حي النسبة أصل من بلك 10 بلكين بلك الواحد وبلك الثاني 17 بيت، وحتى الأكل التقل اسمه مرجينان حسن آدم فزاري عمره 6 سنوات، والنار خسر غسائل فاعدة سبب ما عارفين من الركن الهوج بس نار قدام استمر ساعة إلا ربو دناس قاعدين في نار بس مشددين كتير ناس صار وكده لحد يتيب وتعب شديد ما عندنا مكان والله ناس بس كتلوزة دعيلة بندونكي قريب ناس من الدنكي بيشيروا موية بس فناتيز بجوا ناس بجروا بالجيرة كانوا كده دخلت بصر 17 بيت حسس قاعدين ترحم ما عندهم معه. نطلب من الزمات العاملة أو يد الغير بمساعدة سريعة عشان الناس دايس ينقلهم المأوى لأنه الحار الشمس.
وفي الولاية الشمالية قضى حريق هائل شب يوم الاثنين في منطقة مسيدة وحنبكول بمناطق المحس على حوالي 7000 نخلة وثلاثة منازل ومخزن، وغدرت الخسائر بمشيخة مسيدة بالضفة الشرقية بحوالي 4000 نخلة في 3 سواقي، وحرق بيتين بالكامل ومخزن فيه 6 شوالات قمح وبعض الأغراض. وبلغت الخسائر في الضفة الغربية للمشيخة حوالي 3000 نخلة في ساقية واحدة إضافة لحرق بيت واحد. وبيعزو ناشطين في المنطقة تكرار حوادث حريق النخيل للمقاومة الأهلية الشرسة اللي واجهت إنشاء سدي دال وكجبار في المنطقة. اشتكوا النازحين الجدد في محلية طويلة بشمال دارفور من انتشار وتفشي أمراض الإسهالات والرمد وسوء التغذية إلى جانب عدم وجود الدواء وارتفاع أسعاره. وقال ناشط لراديو دبنجا بأنه أكثر الفئات إصابة هي الأطفال والعجزة، وأشار إلى أنه أعداد المرضى اللي بترددوا يوميا إلى مستشفى أطباء بلا حدود، وهو المستشفى الوحيد في المحلية، بتراوح ما بين 200 ل 300 مريض في اليوم. وقال بأنه الأطباء غالبا ما بيطلبوا من المرضى شراء الدواء من الخارج، الأمر اللي بيدفع الكثير من المرضى للجوء للعلاج البلدي نسبة لعدم قدرتهم على شراء الدواء. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من طويلة:
خلال أيام ذا الزهر مرض الرمد وإسهالات في وسط العجزة والأطفال، وبالذات يعني في وسط نازين الجرس، والناس طبعا يعني هي خير معهم. وبعدين بقى يعني مستشفى باب الهدوس ذات يعني الناس لما يمشي الساعة 8 يعني واحد لغاية الساعة 3-4 حتى بعدها، يعني لأنه عمل الصفوف بقى طوال. اللي دافع على ذلك كمان يعني هو مستشفى الوحيد بسيرة في الدولة تاني ما في مستشفى خلاف باب الهدوس ذات، فبجزء من المرضى ذات يعني بأمراض الخطيرة ذات يعني بحولهم إلى فاشل. أما عندك بعض الأمراض ده كمان يعني بكتب لهم الأدوية وكمان بالذات عندك الدواء الشرابات بالنسبة للإسهالات وأمراض الروين ده يعني بمشي كمان برا إنه يصرفوا برا هناك.
ومن جهة أخرى كشف الناشط عن وصول 34 ألف نازح لمعسكرات طويلة خلال شهر 3 و4 اللي فاتوا، وأكد بأن النازحين الجدد ما تلقوا أي مساعدات منذ وصولهم، وما تم حصرهم أو تسجيلهم من أي جهة أو منظمة. ووضح بأن وفد من منظمة أوشا زار النازحين الجدد يوم الجمعة الماضي واتعهد بتقديم المساعدات لهم. وناشد الناشط المنظمات الإنسانية بالإسراع في توفير وتقديم المساعدات للنازحين الجدد، وبالأخص وإنه موسم الخريف على الأبواب. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من طويلة:
النازحين الجدد ده طبعاً دل بالذات نازحين الجو في وسط شهر 3 وشهر 4 ده حوالي 34 ألف، ودل توم ما تم حضرهم لأنه جو لقوا هجرة دولية كان مشى فاش. الناس طبعاً يعني وديما الإنسان طبعاً ودي السيء وما قدموا لهم لا مشمات ولا ملابس ولا أي غذاء، فدل من الناس الوحيدين يعني أصلاً هم الآن يعني وسط النازحين يعني تعبانين شديد. وأوشا قبل يومين 3 كان جام ووعدوا ملابسين بيجيب لهم الغذاء، لكن لا زال لسه ما نزل لهم أي فأرى الناس المنظمات بس إنه يجي يقدم للناس الغذاء، لأنه الناس يعني وديهم ودي سيء جدا يعني، وبالذات لأنهم في وقت زمن الجرد يعني كان زمن هرج، لأنه عندهم كله نابولهم وترولهم وما قالوا لهم أي حاجة.
وفي مدينة الفاشر قال آدم النحلة نائب والي شمال دارفور إنه عمل وبرامج المنظمات الدولية في الولاية لم يكون بالمستوى المطلوب، وإنه مساهمته في العمل ما تعدت 2% على حسب تقارير أعدتها الحكومة. وجاء كلام الوالي بالإنابة خلال مباحثات عملها مع نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان بمدينة الفاشر يوم 3 حول الجوانب الإنسانية والاقتصادية والأمنية بشمال دارفور، إضافة لأوضاع النازحين في مناطق طويلة وسرتوني. واعترف نائب والي شمال دارفور بمشكلة المياه في الجزء الشمالي من ولايته بسبب ضخامة أعداد الماشية في نواحيها وبعدها عن المناطق الزراعية. وأضاف بأن الرعاة بيمشوا للمناطق الزراعية لعدم توفر المياه مما بيسبب احتكاكات بينهم والمزارعين. وقال بأنه ناقش مع نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السبل الكفيلة بتوفير المياه للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. بيعانوا اللاجئين في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد من نقص حاد في الخدمات الإنسانية والصحية. وقالوا عدد من اللاجئين لراديو دبنجا من معسكر جوز أمير يوم 3 بأن المرافق الصحية في المعسكر اللي بيضم 35 ألف لاجئ بتنعدم فيه الأدوية والفحوصات الطبية. ووضحوا بأن اللاجئين في المعسكر بيحصلوا على الأدوية من الصيدليات الخارجية بأسعار باهظة، ده إلى جانب النقص الكبير في الحصص الغذائية الشهرية مع شح في مياه الشرب. وأضاف واحد من اللاجئين من داخل معسكر جوز أمير لراديو دبنجا من شرق تشاد في الخصوص ذا:
أنا من معسكر جوز أمير من شرق تشاد. الحاصل طبعا في المخيم المشاكل اللي بتواجه الناس أكثر حاجة في المستشفيات، المستشفى صباح أدوية ماضي، واحد لما تمشي من الصباح لقاية الساعة 12 يعني في التوقيت الشاد هنا يعني يدوك ورقة بعد ذلك يقول لك أمشي أدوية ده يشترين برا من المستشفى. وطبعا يعني المستشفى ده من
شهر السبع الفات كلام ده من بدوه حتى الآن ما دارين يخلوها. خلاص دول واحد ما عنده قروش في بيته ما عنده حاجة يعني يكتر يكتر هذه يركب والدكتور الواحد انت بتقابل هنا يمشي يقعد برا ثاني تنجي تشتري منه. انت مرات لما تتكلمنا يقول أبي ما أبي لازم يكون قاعد جوا المستشفى يكون الدور الأيام ده يعالجوا به وما قادرين يعالجوا يعني والناس كتفهم لأنه ما في حل وما في حاجة بيأمر بالنسبة للمواسير الداخل المخيم قالوا شالوها والثاني عنده يقول أي شخصي قام 20 ريال حتى المدخات قالوا تشربوا فوق موية وده ذات نوع من الصعوبات والناس ما عنده.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أدانت شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر استهداف الحكومة السودانية الواسعة للصحافة والصحفيين وشددت على تعارضه مع الدستور السوداني والمواثيق والمعاهدات الدولية اللي صادق عليها السودان واللي بتنص على حرية التعبير. ووصف فيصل الباغر المنسق العام لشبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ظاهرة الاستغناء عن خدمات عدد من الصحفيين والصحفيات في عدد من الصحف المملوكة من المؤتمر الوطني أو منسوبينها بالمخطط المدروس اللي بيهدف لإفراغ الصحافة السودانية من الصحفيين ذوي الالتزام المهني والحرفي العالي والمدافعين عن حرية الصحافة والتعبير. واتهم الباغر جهاز الأمن بإعداد المخطط وتنفيذه عبر إدارات الصحف ودعا الباغر المجتمع الصحفي للوحدة في مواجهة الظاهرة. وأضاف فيصل الباغر المنسق العام لشبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنجا في الخصوصة
بالنسبة لظاهرة الاستغناء عن خدمات صحفيين وصحفيات هذه ظاهرة واضحة تأتي ضمن مخطط مدروس الهدف منه إفراغ الصحف والصحافة من الصحفيين اللي عندهم صوت عالي وبيطالبوا وبينادوا بحرية الصحافة وحرية التعبير والأسماء واضحة تشير لأنه الاستهداف هو استهداف شخصي والقصد منه هو الاستغناء عن خدمات الصحفيين والصحفيات اللي عندهم التزام بقضايا الحريات الصحفية والتزام مهني عالي والتزام حرفي عالي. هذه المسألة لا يمكن أن تمر دون أن يحصل توحد وإدانة لها من المجتمع الصحفي والمجتمع بأكمله.
ومن جهة تانية كشف فيصل الباغر عن استهداف الحكومة لعدد من الصحف المستغلة والحرة والحزبية بسبب عدم استجابتها لتوجيهات جهاز الأمن وأشار لتلقي صحيفة الميدان قرار من مجلس الصحافة والمطبوعات بمنع كل من الكاتب والشاعر المعروف كمال الجزولي والمحلل الاقتصادي كمال كرار من الكتابة. وقال بأنه استهداف الصحافة بيأتي ضمن مخطط الإظلام الإعلامي الشامل اللي بتنتهجه الحكومة بهدف كتل الطلاب وغمع المسيرات السلمية والاستمرار في كتل المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بمعزل عن الرغابة الإعلامية. ووضح بأن وجود الإعلام بيساعد على بث الوعي ضد الحرب وتعزيز ثقافة السلام وهو الشيء اللي ما بتريده الحكومة. وامتدح دور صحافة المواطن ووسائط التواصل الاجتماعي في كشف الفساد. ودعا فيصل الباغر منسق شبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر الصحفيين لمواصلة التقاضي وحملات المناصرة وجمع الصفوف ورصها من أجل الاستمرار في الحملات الداعمة لحرية الصحافة والتعبير. وأضاف فيصل الباغر المنسق العام لشبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنجا في الخصوص
أن الدولة تسعى لإحداث إظلام إعلامي تام شامل وكامل لتواصل قمعها للمسيرات الطلابية قتلها للطلاب قتلها للمواطنين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي دارفور لأنه إذا في إعلام بينشر ما يحدث هناك ده ممكن يساعد ويساهم في بث ونشر وعي ضد الحرب ووعي بقضايا السلام وهو ما لا تريده الإنقاذ بتاتا وما يسعى جهاز الأمن في كل فرصة وفي كل سانحة أن يكثف قمعه للصحافة والصحفيين.
حول التقرير السنوي للشبكة اللي طلع متزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة قال فيصل الباغر بأن التقرير اللي صدر يوم الثلاثاء بيسلط الضوء على سيطرة الأجهزة الأمنية وهيمنتها على الشأن الصحفي عبر الرغابة القبلية والبعدية ومصادرة الصحف وإكفالها ومنعها من الصدور وقلل من شأن الأحكام القضائية. ووضح بأن جهاز الأمن ما بيحترم الدستور أو القوانين أو الأحكام القضائية، وقال بأنه تقرير جهر للسنة الحالية رصد ووثق الانتهاكات على الصحافة والاعتداءات على الصحفيين ومنع صدور الصحف بواسطة جهاز الأمن والهجوم الإلكتروني والتطرف الديني والإرهاب وسلاح المقاضاة اللي بتلجأ له المؤسسات الحكومية بالرغم من عدم توفر العدالة بهدف تعطيل الصحفيين عن أداء مهماتهم وإرغام على الرغابة الذاتية. ووصف الباغر أوضاع النساء الصحفيات بالمزرية وشدد بأن الهدف من التقرير هو الإصلاح الحقيقي في أوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان. وأضاف فيصل الباغر المنسق العام لشبكة الصحفيين لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنجا في الخصوص ده:
تقريرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر يأتي هذا العام كما في كل عام، نقوم فيه برصد وتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في السودان وغيرها على الصحافة المطبوعة وحتى الصحافة غير المطبوعة. بشكل عام نستطيع أن نقول إنه تقريرنا يحتوي على عدد من الأبواب، منه الرصد والتوثيق والاعتداء على الصحفيين ومصادرة ومنع صدور الصحف بواسطة جهاز الأمن، وكذلك نقدم نماذج من الانتهاكات والهجوم الإلكتروني والتطرف الديني والإرهاب وما تقوم به بعض مؤسسات الدولة في مواجهة الصحفيين والصحفيات بسلاح المقاضة. أيضا نتحدث في هذا التقرير عن أوضاع النساء الصحفيات وهي أوضاع مذرية.
أعرب موظفين وعمال في ولاية القضارف عن احتجاجهم على قيام اتحاد عمال الولاية باستقطاع 10 جنيهات من مرتباتهم ابتداء من شهر مارس الماضي لمدة 10 شهور لصالح حل مشكلة مياه القضارف. وقال معلم من القضارف لراديو دبنجا بأن العمال والموظفين يتفاجأوا باستقطاع 10 جنيهات بواسط اتحاد عمال الولاية خصما من مرتبات شهر 3، واستغرب من البدء في الاستقطاع من دون إخطار مسبق لعمال وموظفي الولاية أو إصدار منشور بذلك. واستهجن المعلم استقطاع اتحاد العمال من مرتبات الموظفين والعمال، وأشار إلى أن المرتبات ما بتكفي حاجة العمال بسبب غلاء المعيشة. وأضاف المعلم من القضارف لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
نجا يعني في شهر مارس اللي هو تم استقطاع 10 جنيه من كل معلم، وتقرير كان للمناديب بتاع المرتبات انه لدعم مياه القضارف، ذكر المبرر الكلام الموجود انه حتستمر هذا الاستقطاع لمده عدد من الشهور، ما في منشور واضح حتى ما في مشاوره مسبقه او اي خطاب يتعلق بهذا الخطوه. والله النقابه العامه ما ارسلت اي منشور للمدارس والمعلمين حقيقه مستغربين بهذا الخطوة.
من جانبه وصف الاستاذ جعفر خضر المعلم في مدينة القضارف في مقابلة مع راديو دبنجا وصف اتحاد عمال الولاية بغير الأمين على المبالغ المستقطعة، واستبعد أن يتم صرفها في حل مشكلة مياه القضارف، واستغرب من تنفيذ قرار الاستقطاع من دون العودة لمجلس تشريعي الولاية، واتهم حكومة الولاية بعدم الجدية في معالجة مشكلة المياه. وأضاف الأستاذ جعفر خضر لراديو دبنجا من القضارف في الخصوصة:
تم استقطاع 10 جنيه من أي موظف وعامل في القضارف لمصلحة حسب ما بيقولوا حل مشكلة مياه القضارف، والكلام ده حيستمر لمدة 10 شهور، يعني أي موظف أو عامل بعد 10 شهور حيكون خصموا منه 100 جنيه. الكلام ده جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات والانقطاعات على تيار الموية من القضارف، والحاجة الموية مفتوحة من عدد كبير من الأحياء لحد حتى ما في إقرار لمسألة الموية دي، لكن الإشكال بيكمن هل اتحاد العمال وحكومة ولاية القضارف مأمونة على الأموال اللي شالوها من الموظفين والعمال دي، شالوها منهم بدون مشاورتهم وبدون رضاهم، هم اصلا ما مأمونين على المال العام ولا مأمونين على مال الموظفين ولا في ضمانات دين بتحدد على انه البنوك دي اللي حتمشي لحل مشكله مياه القضارف.
طالب سكان محل يد عقيق بولاية البحر الاحمر الحكومه بالاسراع للوصول لمناطقهم لانقاذ من اثار السيول والامطار والسواعق اللي ضربتها يوم الجمعه اللي فاتت وخلفت 3 ضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات. وقال مواطن من محلية عقيق لراديو دبنجا بأن السيول تسببت في مصرع رجل وحفيده بالإضافة لمصرع واحد من الرعاة بسبب الصاعقة ونفوق المئات من الأغنام والإبل ما تم حصرهم بشكل دقيق، وأشار إلى جرف الطريق الرئيسي اللي بربط بين المناطق، واستغرب من عدم إرسال الحكومة لوفود غاسية وإسعافية بالرغم من مضي 4 أيام على السيول، واتوقع ارتفاع عدد الضحايا والخسائر، وحذر من كارثة إنسانية في المنطقة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من عقيق في الخصوص ذا:
في منطقة الهنتي وفقت وفصاليتات ومكتف وزينك ضربتهم عاصفة ما معروفة قبل كده, يعني هبت عليهم رياح شديدة وأمطار وهم رعوية, طبيعة سكنهم بيسكنوا في رقام مشتت, فالأمطار الشديدة دي السيول جرفت بيت فيه وكان جد ودولد الجد ذاته يعني ما عمره 50 سنة, يعني ولد عمره 13 سنة, ربنا يرحمه. فرهم تاني يوم لقوه نفس الوقت في راعي برضو بيبهاي مخاي ضربته ساقع عمره 22 سنة, هو وقريب 60 غنماء راحت منه. لكن الشيء الموسم القرى هناك ما مقطوع والناس ما عارف الحاسب إيه, في ناس فقدت بهايمة, في ناس فقدت يمكن في فقدان أكثر من كده ما معروف لأنه أصلا شبكة ما عنده.
طبقت الحكومة يوم الثلاثاء زيادات مفاجئة على سعر الدولار الجمركي ورسوم المواني, ورفعت سعر الدولار الجمركي ل 6.3 جنيه بدلا من 6.1 جنيه, فيما زادت سعر اليورو في المواني ل 7.25 بدلا عن 7.14 جنيه. وأفادوا متعاملين مع الجمارك إنهم اتفاجأوا بالزيادة, وأشاروا مخلصين في مدينة بورسودان إلى أن كل المعاملات اللي تمت يوم الثلاثاء في الجمارك وضيفت لها الزيادات الغير معلنة. يعتزم مسرحو مؤتمر البيجا بولاية البحر الأحمر مقاضاة حكومة الولاية على عدم التزامها بالاتفاق الخاص بتمليك مشروعات إنتاج بموجب اتفاقية شرق السودان. وقال عمر الخليفة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجا بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا, قال بأن حكومة الولاية ظلت بتماطل في تنفيذ الاتفاق, وأشار لغمع المسيرة السلمية اللي قاموا بها المسرحين في نهاية شهر 4 الماضي وأسفرت عن اعتقال أكثر من 10 منهم. وقال الخليفة إنهم بدوا في التشاور مع مجموعة من المحامين الديمقراطيين لبحث سبل مقاضاة حكومة الولاية, وكشف عن توكيلهم لمؤتمر البيجا القومي لتصعيد قضية المسرحين سياسيا لأعلى المستويات الحكومية. وأضاف عمر هاشم الخليفة رئيس لجنة مسرحين مؤتمر البيجا بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
اتصلنا بالمحامين الديمقراطيين وورينا منه يعني احنا اساسا مع حكومه ولايه البحر الاحمر موقع معنا في اتفاق واضح وصريح انه حكومه الولايه تقوم بمعالجه مشكله مسرحي ولايه البحر الاحمر, والولايه ما التزمت بنفس الوعود اللي ادونا ليها على اساس انه لمعالجه مشكله المسرحين, وبقى التراوح وبقى التمية القضيه, ده خلانا نضطر عبر وسائل سلميه نتحرك بمسيره ونرفع مذكر للديوانيه, لكن الشرطه اتعاملت معانا بكل عنف وتم اعتقالنا, فقلنا نحن هنعرفها في اتجاه القانون وكتبونا تعهدات خارج عن اطار القانون, فقلنا دي نعرف في اتجاه القانوني, ولو دار نحرك قضيه على حسب الاتفاقيه بتاعتنا هي كمرجعيه وبشهود فيها مدير الشرطة وفيها مدير الجهاز الأمني وفيها قائد السرقة 101.
كشف أحمد محمد المنسق العام لمستشفى سرطان الأطفال في السودان عن ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان في البلاد سنويا بما يصل ل 12 ألف حالة, منها 10% حالات إصابة وسط الأطفال, وإنه في 1000 حالة جديدة بتسجل شهريا. وأكد بأنه الإحصاءات الحالية لمرض السرطان غير حقيقية وده لعدم توفر مراكز الفحص المبكر. الخبر الأخير في النشرة: ذكرت منظمة الشفافية الدولية بأن 1 من كل 3 مواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيدفعوا رشاوى للحصول على الخدمات الأساسية العامة. وقالت المنظمة في تقرير جديد صدر أول أمس الاثنين إنها عملت دراسة مسحية شملت حوالي 11 ألف شخص بالغ في الجزائر ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وتونس واليمن, وإن 1 تقريبا من بين 3 أشخاص دفعوا رشوة للحصول على الخدمات العامة خلال 12 شهر الماضية. وأكدت المنظمة بأن الرشوة بتعتبر أمر اعتيادي في السودان ومصر والمغرب, حيث دفعوا نص المواطنين في الدول الثلاثة رشاوى للحصول على الخدمات العامة خلال السنة الماضية. وقال التقرير بأن 61% من السودانيين بيروا أن الفساد زاد خلال ال 12 شهر اللي فاتوا, ووضح التقرير بأنه دفع الرشاوى بيضر أكثر بالفقراء. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا, بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا, وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتها 7315 والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 40 00 20 80 0 40.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة أوضاع الحريات الصحفية وحرية التعبير في السودان بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة والبصادف يوم 3 مايو. وحنستضيف خلال الحلقة الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيين لحقوق الإنسان جهر. أصدرت أمس الثلاثاء تقريرها السنوي عن أوضاع الحريات الصحفية وحرية التعبير في السودان. أستاذ فيصل، صدرت عدد من القرارات بفصل الصحفيين من عدد من الصحف السودانية، عايزينك تورينا رأيك شنو في ظاهرة فصل الصحفيين وتقييمك لها.
بالنسبة لظاهرة الاستغناء عن خدمات صحفيين وصحفيات في صحف مملوكة إما للمؤتمر الوطني أو لشخصيات منتمية للمؤتمر الوطني. هذه ظاهرة واضحة تأتي ضمن مخطط مدروس الهدف منه إفراغ الصحف والصحافة من الصحفيين اللي عندهم صوت عالي وبيطالبوا وبينادوا بحرية الصحافة وحرية التعبير. والأسماء واضحة تشير لأنه الاستهداف هو استهداف شخصي، والقصد منه ما قلته هو الاستغناء عن خدمات الصحفيين والصحفيات اللي عندهم التزام بقضايا الحريات الصحفية والتزام مهني عالي والتزام حرفي عالي. هذه المسألة لا يمكن أن تمر دون أن يحصل توحد وإدانة لها من المجتمع الصحفي والمجتمع بأكمله، لأن حقيقة المخطط سيفرغ الصحافة من الكوادر الصحفية والكوادر الصحفية المساعدة، ويأتي كل ذلك تحت دعاوى الوضع الاقتصادي. واضح أن الوضع الاقتصادي صحيح هو وضع منهار، وضع سيء، ولكن لماذا تستهدف الصحافة في البداية؟ المؤتمر الوطني وجهاز الأمن والدولة تنفق على الحرب، تنفق على الميليشيات، تنفق على كثير من الأنشطة الترف والمؤتمرات التي لا تفيد شيئا، ولكنها لا تستطيع أن تنفق في الصحافة، لأن الصحافة إذا ما كان في صحافة حرة، صحافة مستقلة، سيعجل بإسقاط النظام، لأنه ستكشف الحقائق وستفضح الفساد وسوء الإدارة وكل ما يجب أن تقوم به الصحافة. إذن نحن ننظر إلى مسألة الاستغناء عن خدمات الصحفيين والصحفيات في عدد محدد من الصحف بأنه هو جزء من المخطط الذي يقوم به جهاز الأمن وتنفذه إدارات الصحف للأسف لإفراغ الصحف من الكوادر المتمكنة، الكوادر القادرة، الكوادر التي لا تقول نعم لسياسات الخاطئة ولا تنفذ ما يملى عليها من جهاز الأمن.
في قرارات عديدة صدرت بإيقاف عدد من الكتاب والمحللين عن الكتابة في الصحف، رأيكم شنو في القرارات دي؟
هناك واضح استهداف لعدد من الصحف المستقلة أو الصحف الحرة، بما في ذلك مثلا صحيفة الميدان، وهي صحيفة حزبية وصلتهم رسائل من مجلس الصحافة والمطبوعات تمنع كتاب صحفيين مرموقين أن لا يمارسوا الكتابة بدعوى أن لا يمارس الكتابة الراتبة إلا صحفي. مثلا صحفي وكاتب وشاعر وقانوني مرموق وله إسهامات كبيرة جدا مثل الأستاذ كمال الجزولي يطلب أن لا يكتب في صحيفة الميدان، فهذا عبث. كاتب أيضا مثل كمال قرار وهو محلل اقتصادي واقتصادي يطلب أيضا أن لا يكتب عموده في صحيفة الميدان، علما بأن صحيفة الميدان هي صحيفة حزبية والدستور يعطي الحق للأحزاب أن يكون عندها صحافة وبالتالي أن يكون عندها كتاب. هذه أيضا واحدة من أشكال الاستهداف التي تستهدف فيها الصحافة التي لا تقول نعم لمخطط جهاز الأمن. هناك في صحف أخرى أيضا من الصحف الموالية أو المتوالية وصلت توجيهات وتعليمات بأن توقف عدد من الصحفيين وعدد من الكتاب الصحفيين، وده كله مخطط لتأكيد مسألة الإظلام الإعلامي اللي كلنا نتكلم عنه نحن قبل عام أو قبل عامين. إذن ما قلناه نحن قبل عام وقبل عامين يتأكد يوما بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة، أن الإنقاذ تريد أن تجعل من السودان منطقة فيها إظلام إعلامي تام، لأن الإعلام بظروفه دي بيساعد أيضا في كشف الفساد وفي كشف السياسات الخاطئة وفي تنوير الجمهور بالمعلومات التي لا يريد جهاز الأمن أن تنشر. نحن في جهر ندين ونرفض الاستهداف الذي تعرض له زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات والكتاب الصحفيين، ونقول أن هذا الذي يحدث يتعارض تماما مع الدستور السوداني ومع المواثيق التي أصبح السودان جزء فيها، وهي مواثيق تتيح حرية التعبير، وواحد من أشكال حرية التعبير هو التعبير عبر الكتابة. ما نود أن نرخص في حديثنا أن الدولة تسعى لإحداث إظلام إعلامي تام شامل وكامل لتواصل قمعها للمسيرات الطلابية، قتلها للطلاب، قتلها للمواطنين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي دارفور، لأنه إذا في إعلام بينشر ما يحدث هناك ده ممكن يساعد ويساهم في بث ونشر وعي ضد الحرب ووعي بقضايا السلام، وهو ما لا تريده الإنقاذ بتاتا، وما يسعى جهاز الأمن في كل فرصة وفي كل سانحة أن يكثف قمعه للصحافة والصحفيين. على كل مهما واصلوا في القمع، مهما واصلوا في إغلاق الصحف، مهما واصلوا في الاستغناء عن خدمات الصحفيين المحترفين، هذا لن يغير شيء، لأن هناك ستنشأ صحافة بديلة تقوم بالواجب بما فيها صحافة المواطن. وحتى الميديا الاجتماعية بقت تلعب دور كبير جدا في فتح النظام وفي كشف المعلومات التي يريد النظام غدغتها.
المطلوب شنو من الصحفيين إذا الحملة الحالية؟
نحن مع زملائنا وزميلاتنا حتى تحقيق النصر، وعلينا أن نواصل في التقاضي برغم رأينا في المحاكم التي لا يتوفر فيها العدالة الكاملة، ومع ذلك علينا أن نواصل في التقاضي، علينا أن نواصل في المناصرة، علينا أن نواصل في تجميع الصفوف ورصها لمواجهة الحملات القوية التي تأتي ضد حرية الصحافة والتعبير. وحتما سنهزم هذا المخطط اليوم أو غدا أو بعد غد، وغدا لنظره قريب، والشعبنا سيحقق الانتصار مهما كان القمع.
أصدرت شبكة الدهر يوم الثلاثاء التقرير السنوي للحريات الصحفية، عايزينك تكلمنا شوية عن التقرير وأبرز المحاور اللي تناولها.
تقريرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر يأتي هذا العام كما في كل عام لنقوم فيه برصد وتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في السودان وغيرها على الصحافة المطبوعة وحتى الصحافة غير المطبوعة. بشكل عام نستطيع أن نقول إنه تقريرنا يحتوي على عدد من الأبواب، منه الرصد والتوثيق والاعتداء على الصحفيين ومصادرة ومنع صدور الصحف بواسطة جهاز الأمن، وكذلك نقدم نماذج من الانتهاكات والهجوم الإلكتروني والتطرف الديني والإرهاب وما تقوم به بعض مؤسسات الدولة في مواجهة الصحفيين والصحفيات بسلاح المقاضاة، وهو سلاح المقصود منه إرغام الصحافة على فرض الرقابة الذاتية على أنفسهم في ظل وجود عدم مقاضاة حقيقية. عموما أيضا نتحدث في هذا التقرير عن أوضاع النساء الصحفيات، وهي أوضاع مذرية وفيها واضح كثير جدا جدا أن هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات النساء هي جزء من سياسة الدولة، ولذلك كل هذه الانتهاكات نحن قمنا بتدوينها وتسجيلها وتوثيقها والإعلام بها، والهدف كما قلنا وسنظل نقول أن نسعى لإصلاح حقيقي في حرية التعبير والصحافة في السودان.
هل اقتصر التقرير على تناول قضايا الحريات في السودان ولا تناول دول ثانية؟
هذه المرة ركزنا على الجمهوريتين، دولة السودان ودولة جنوب السودان، والغريب أنه الدولتين يعني فيهم ملامح بيشبهن بعض تماما في قمع حريات الصحافة، ونستطيع أن نقول أنه حتى دولة جنوب السودان فيها ظاهرة أخطر، وهي ظاهرة قتل الصحفيين خارج القانون. ده ما بيعني أنه حكومة السودان يعني لا تمارس القتل، ولكنها تمارس القتل المعنوي في الوقت الذي يمارس فيه المنتهكون القتل الحقيقي المادي ضد الصحفيين في جنوب السودان. إذن لا فرق بين قتل وقتل في هذه المسألة، وإنما هي مسألة فرق نوعي. أهدينا التقرير في هذا العام للصحفيين في دولة جنوب السودان الذين يعني فقدوا أرواحهم في العام السابق والأعوام السابقة، وخاصة زميلنا بيتر موي جوليوس الذي اغتيل في 19 أغسطس 2015. ونحن نطالب الدولة في جنوب السودان بأن تعمل على كشف هذه الجرائم ضد الصحفيين ووقفها وتقديم الجناة إلى المحاكمات العادلة حتى يتوقف الاعتداء على الصحفيين. بالنسبة للخرطوم في كثير جدا من الانتهاكات هي ممنهجة ومستمرة ومستدامة، ومن بينها وأخطر سيطرة جهاز الأمن وهيمنته على الشأن الصحفي، بمعنى إنه جهاز الأمن يمارس رقابة قبلية ورقابة بعدية ومصادرة الصحف ومنع الصحف وإغلاق صحف، حتى وإن تمكنت بعض الصحف أن تجد قرار قضائي من القضاء بعدم شرعية جواز إغلاقها أمنيا، ومع ذلك جهاز الأمن لا يحترم الدستور ولا يحترم القضاء ولا يحترم أي سلطة بما فيها ذلك سلطة مجلس الصحافة على الصحافة. عموما التقرير تم نشره اليوم، وهو كما قلت يرصد ويوثق بدقة للانتهاكات في مختلف أشكالها، إذا كانت رقابة، إذا كانت منع، إذا كانت مصادرة، إذا كانت إغلاق صحف، وفي ظاهرة تانية وهي ظاهرة المقاضاة في ظروف أوضاع محاكم لا تتوفر فيها العدالة، بمعنى إنه عدد من الأجهزة وبما فيها جهاز الأمن يقوم بإغلاق الصحف، وبرضه في نفس الوقت يفتح بلاغات ضد عدد من الصحفيين في النيابة ويتم التحقيق ويأخذ التحقيق زمن أطول، وتستمر القضية بأن يأتي الصحفي ورئيس التحرير مرة ومرتين وشهر وشهرين وثلاثة شهور لمتابعة قضية واحدة، وده أكيد بيعطل الصحافة والصحفيين من أداء مهامهم ويجعلهم يكونوا زوار دائمين للنيابات والمحاكم. والقصد هو أن تفرض على الصحافة ضغوطات تجعلهم يمارسوا الرقابة الذاتية على أنفسهم. هذا في باختصار حول التقرير، والذين يقرأوا التقرير ويطلعوا عليه سيجدوا الحقائق مثبتة وموثقة، ولا تستطيع الدولة إذا كانت في السودان أو في جنوب السودان أن تعترض على هذا التقرير أو أن تقول أن هذا التقرير ليس صحيح. نحن نتحدى كل من يقول أن هذا التقرير ليس صحيحا، عليه أن يأتي بالأدلة والإثباتات التي تؤكد عدم مصداقية ما نقوله. نحن واثقون في ما نقوله، وسنظل نرصد ونوثق ونبلغ عن الانتهاكات في الدولتين. يهمنا كثيرا 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 وضع الصحفيين والصحفيات وسلامتهم وأمنهم وحمايتهم في الدولتين، ولذلك نحن سنظل القيام بمهامنا في جهر إلى أن يتحسن الوضع ويكون في الصحافة وفي جنوب في السودان وفي جنوب السودان واقع آخر يحترم ويعزز حقوق الصحفية وحقوق الصحفيين.
قبل عامين نظمت حملة لمناهضة خطاب الكراهية، الحملة دي وصلت وين الآن ومستقبلها شنو؟
لازلنا وسنظل نجدد ونواصل حملتنا لمناهضة خطاب الكراهية في الدولتين وفيما بين الدولتين، لأنه خطاب الكراهية هو خطاب نتن وخطاب مؤذي وخطاب ضار بحرية الصحافة والتعبير. ونجدد الدعوة لكل الصحفيين والصحفيات في الدولتين وللقادة السياسيين والقادة المجتمعيين والقادة الدينيين أن ينضموا إلى مناهضة خطاب الكراهية، لأنها حملة نيرة وخيرة وتسعى لفعل الخير في البلدين وبين الشعبين.
في ختام الحلقة دي بنشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة الصحفيين لحقوق الإنسان جهر، اللي كان بيتكلم معانا عن أوضاع الحريات الصحفية في السودان وعن التقرير السنوي اللي أصدرته شبكة جهر عن الحريات الصحفية. وبنشكر المستمع الكريم على حسن الاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وكالعادة برضو المرة دي حتتكلم لنا حبشية عمر يونس مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور حول مرض السحائي أو أبفرار. حبشية مرحبا بك واتفضلي.
عملنا في البوادي والفرقان والمزارعين وبالمعسكرات وفي الأحراش وفي كل مكان وفي القرى وفي المدن. السلام عليكم. فصلتنا اليوم في مجال مرض أبفرار. سموه أبفرار لأن يعني زي الحال بالذات في رافض معناه زي عملية صباب عملية حمى. عشان كده علينا أبفرار ده ملينا علمي السحائي. والسحاري دي لانه دائما يعني بينتشر في الفتره بتاع السخانه الشديده. يعني يكون في سخانه شديده بترتفع درجه الحراره شويه من الاشياء فوق البرسيه تكون قريبه هنا الحراره تكون شديده. عام مجرد من الانسان يعني واحد بيكون مصاب لانه بسبب بكتيريا واحد بيكون مصاب لانه عطس فيها الهواء شوية الإنسان يصاب يكون مصاب يستقبل العطش بتاعه في الهواء ممكن يعني هو ممكن يصاب بهذا المرض. أحيانا ممكن يعني يصل أثناء الزحمة لأن واحد ممكن يعطس لأن دائما الغبار ممكن يساعد ينزل انتشار مرض السحائي. عشان كده هنا تحسبا وتحوطا بالنسبة للظروف الصيف والتقلبات بالنسبة للجو هي دايرين يعني حلنا أهم حاجة يهتموا بجانب الأمراض عشان يكونوا هم الأصحاء. يعني أهم حاجة الفترة بتاع السخانة يعني أهم حاجة ينزل أكثر من اللي فيها الشمس وقت الجيدولة الساعة 12 لازم الأطفال يكونوا فيها الدم. فعندك ممكن يرطموا الجو ممكن يرشوا البيوت بموية عشان يكون فيه يكون الوتا شوية باردة. عندنا ممكن يرين الناس لأن مين بمشي من الشغل ومشي بيشتغل ومشي المدارس ومشي الأسواق بمشي مسافات بعيدة. واحد لما يجي من السخان يرتاح شوية بعدك يقعد دار استحمى من العرض بعدين يستحمى لأن مع السخانة لما يستحمى ومع الحرارة والبرودة فجأة ممكن الواحد يصاب بحمى ولما يصاب بحمى بعد شهر ممكن يصاب بها مشكلة صحية. عشان كده يا جارين أهم حاجة يعني تقبيل بالنسبة للفترة الأخيرة هي جارين أهم حاجة الناس يبدوا الإرشادات الصحية يعني الغاية غير العلاج. كل ما علينا وقينا أنفسنا كل ما أصبحنا أصحاء يعني بلا أمراض. الحاجة المهمة علينا في الزحام إذا كان في سكن أو الزحام في أماكن بتاع المعادن أو أماكن أخرى الناس لازم يكون في صيغة شوية عشان ما يكون دخل عدوى أو في الأندية المشاهدة لما يكون في زحمة ذاته بيكون مشكلة. إذا كان واحد مصاب ممكن ينقل العدوى بالنسبة للمجتمع. إحنا بكون في منازل بعيدة فزاي يعني لازم يكون النوم بكون في الهواء طلق لأن إذا كان في المنازل الضيقة يعني ممكن في قطيع 5-6-7 شجرة زول في قطيع وضع إذا كان واحد مصاب ممكن العدوى ممكن تنتقل بالنسبة للمجتمع أو للأسرة. أهم حاجة الناس يهتموا بأنفسهم ويهتموا بصحتهم وصحة ديتاج على رؤوس الأصحاء ولا يعرف مريض والغاية خير من العلاج. إذا كان يرينا حنا يكون أصحاء ويكون هم يكونوا يبدأ عشان نقدر نساوي عملهم أن يهتموا بصحتهم